الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن اليوم في مجلسنا 12 والأخير من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن ضمن الدورة 9 التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة. وقد وصلنا بالأمس إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الصفحة 25 بعد 100: الباب 8 في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة، فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره. فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر بعد العشر: اخرج بسهم واكتب الأخير منه، الأخير منه. صارت العبارة: وفي العشر الأخير منه آكد. شو يعني آكد؟ أكثر تأكيدا بوزن أفعل. أصلها أأكد. شو أصلها؟ أأكد، لكن العرب كما ذكرنا في التجويد لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة. لا تقول العرب أ، ولا تقول العرب أ، ولا تقول العرب إ، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فبدلا من أن يقولوا أ ماذا يقولون؟ آ، وبدلا من أن يقولوا أ ماذا يقولون؟ أو. أوتوا، أصلها أؤتوا، تبهنا. وبدلا من أن يقولوا إي ماذا يقولون؟ إي، إيتوني بكتاب مثلا. إذن وفي العشر الأخير منه آكد، وليالي الوتر منه آكد، يعني أكثر تأكيدا. ومن ذلك العشر، ومن ذلك يعني من الأوقات التي يستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن، العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول، والفجر وليال عشر، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، وبعد الصبح، وفي الليل يتلون آيات الله آناء الليل. يعني كل واحد من هذه لها دليل، لكن قال النووي رحمه الله لشهرتها وكثرتها فأنا لا أستغني عنها. فلما قال وفي الليل، شو دليله من القرآن؟ يتلون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. نعم. طيب شو الشاهد تبع الفجر؟ وقرآن الفجر. نعم. وينبغي أن يحافظ على قراءة، أو يحافظ إذا بنيناها للمجهول نقول وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك، وكلكم يعلم أن في هذه آثار واردة. فصل: السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل، اللي هي سورة إيه؟ بكمالها. وفي الثانية: هل أتى على الإنسان؟ بكمالها. ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة، بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته. يدرج يعني يمشي، يسرع، مو إسراع مخل، لكن ما كمان يقعد يمطط. ويدرج قراءته مع ترتيل. الترتيل كما قلنا هو إيش؟ تصحيح الحروف ومعرفة الوقوف أو إحسان الوقوف. ثم قال النووي رحمه الله: والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها، أخرج بسهم بعد بكمالها واكتبوا، وفي الثانية سورة المنافقين بكمالها. إذن هذا شو اسمه؟ آية ابني شو اسمه؟ سقط بصري، الله يرضى عليك. من كلمة بكمالها إلى كلمة إيه؟ بكمالها. وإن شاء، شو معنات وإن شاء؟ يعني قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه. والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية سورة بعد سورة اخرجوا بسهم واكتبوا اقتربت. اقتربت، شو صارت العبارة بعد التصحيح؟ وفي الثانية سورة اقتربت الساعة بكمالها. هذا وين؟ بصلاة العيد. وإن شاء سبح وهل أتاك، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض. فصل: ويقرأ في ركعتي سنة الفجر، السنة مو الفرض، في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة، نعم الأولى يعني في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، اكتبوا بعد وبينكم، شو مكتوب عندكم أنتم؟ آل عمران 64، ما هيك؟ بعد القوس اكتبوا الآية. بدنا نكتب شيء 8 كلمات، بدنا نكتب تقريبا 8 كلمات ساقطة. الآية فاصلة. فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النووي: ويقرأ في سنة المغرب بعد سنة المغرب اخرجوا بسهم واكتبوا في الأولى. في الأولى، ويقرأ في سنة المغرب اخرجوا بسهم واكتبوا في الأولى قل يا أيها الكافرون، وشفتوا الوا بعد الوا اخرجوا بسهم اكتبوا في الثانية قل هو الله أحد. ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات، اتفقنا أن نقول ركعات، ما هيك؟ بفتح الايه؟ الكاف. شو القاعدة؟ كل كلمة على وزن فعل بسكون العين تجمع على فعلات بفتح العين. ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. فصل: ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره فيه. وغيره يعني وغير أبو سعيد الخدري، فيه يعني في يوم الجمعة. قال الإمام الشافعي في الأم، شو هذا الأم؟ كتاب ألفه الإمام الشافعي، نعم. ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة، اللي هي مين؟ سورة الكهف. ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. إذا بتحبوا اكتبوا تعليق إضافي خارج عن الكتاب، حديث صحيح. وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة. وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. فصل. ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني حاولوا الله يسلمكم تحافظوا عليها، آية الكرسي عقب كل صلاة وكذلك قبل النوم، فيها فضل كبير. فصل. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من أهل العلم: كفتاه عن قيام الليل. طبعا الحديث الشريف كفتاه، الآن العلماء لح يجتهدوا هذا شو اسمه الدليل، ظني الدلالة، ما معنى كفتاه؟ فبيجتهدوا بحاولوا يعني يفسروه. قال بعضهم: كفتاه عن قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن، مر معنا أمس. طيب شو مكتوب بعدين؟ وروي عن، شفتوا عن هذه ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها ابن. صارت العبارة وروي من خليها روى، شيلوا النقطتين اللي تحت روية، شو بتصير؟ روى. وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي كرم الله وجهه. أحيانا بالكتب بخصوا سيدنا علي الله يرضى عنه، بدل رضي الله عنه شو بيقولوا؟ كرم الله وجهه، وعللوها قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط، لأنه دخل في الإسلام من قبل البلوغ فما سجد لصنم قط، بينما الصحابة الآخرين يعني دخلوا في الإسلام كبارا، فيخصونه بهذه التحية وهذه الدعوة، فيقولون كرم الله وجهه، يعني كرمه عن السجود لغير الله عز وجل. قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. شايفين قديش هامة؟ ومثل ما تعود عليها الإنسان بصير بيتبرمج، عرفتوا؟ بس أنتوا تعبوا على حالكم شوي بالأول، انتبهنا كم يعني أسبوع شهر زمان عقب كل صلاة آية الكرسي، وضيفوا إلها الله يرضى عليكم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمين؟ لسيدنا معاذ بن جبل، وقال له: إني أحبك. ما هي؟ فقبل أن يعلمه إياها قال له: إني أحبك. وعن علي كرم الله وجهه أيضا قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاثة. يقرأ، ليش يقرأ؟ منصوب بأن، أن قبله بتنصب الفعل المضارع، مفروض يكون يقرأ، لكن عندنا أدوات إذا جاءت قبل الفعل المضارع شو بتعمل؟ بتنصب أن ولن وكي وإذا وفاء السببية ولام التعليل وحتى واو المعية. أبشر. إذن أن يقرأ الآيات، الآيات شو إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنثين سالم. الثلاثة ليش مفتوحة؟ لأنه صفة للمفعول به والمفعول به منصوب، فشو بتجي الثلاثة؟ منصوبة. انتبهنا؟ بس الآيات منصوبة بالكسرة، بالكسرة، والثلاثة منصوبة بمين؟ بالفتحة. أن يقرأ الآيات الثلاثة الأواخرة من سورة البقرة. هكذا الحديث عن سيدنا علي. قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين. يقول هو سيدنا عقبة: فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. ما شاء الله. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا، شو اتفقنا؟ كل ما التابعي من التابعين بيقول كانوا، معناته عم يتكلم عن مين؟ عن الجيل الذي قبله، وهو جيل الصحابة. كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السورة كل ليلة ثلاث مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مين؟ مسلم. وعن إبراهيم أيضا، من إبراهيم النخعي، كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، منقول قالت ولو لم تأتي في الحديث، انتبهنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. رواه الترمذي وقال حسن. يعني والله بجوز يعملها مثلا بعض المرات صلى الله عليه وسلم، أما طوال ما شاء الله، الإسراء تقريبا 10 صفحات والزمر قريبا منها. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها، إلى آخر السورة. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. فصل فيما يقرأ عند المريض، أو فيما يقرأ، مبني بإيش؟ للمجهول. يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها، شو يعني فيها؟ في حق الفاتحة، وما أدراك أنها رقية. ويستحب أن يقرأ عنده، عنده الضمير لمن راجع؟ نعم، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع النفث في اليدين، مثل ما مر معنا بالباب الماضي. فقد ثبت، بعد ثبت اخرجوا بسهم واكتبوا ذلك، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا. الجمعة الماضية، أظن الجمعة الماضية، الله يسلمه، الخطيب اللي خطب فينا هنا، نعم، ذكر قصة يعني سبحان الله عجيبة، أنه رجل زار سيدنا عمر كان مريض، فسأله عن مرضه، ممكن سمعتوها، فذكر له المرض، قال له: هذا المرض مات فيه فلان وفلان، مدري شو صار له. قال له: يا هذا، إذا دخلت على مريض فأذكر له، يعني ما يعني بمعنى يبشر، ولا تذكر له كذا، وإذا خرجت من عندنا فلا تعود إلينا. فالواحد لما بيروح على مريض شو بده يعمل؟ يجيب له كلام، مو يقول له، يجيب له أشياء. نعم. وعن طلحة ابني مطرف، هذا مصرف مو مطرف يا شباب، مصرف، غيره مطرف إلى إيش؟ مصرف. حولها لمصرف هذه. قال وعن طلحة بن مصرف قال كان بعد كان اخرجوا بسهم واكتبوا كلمتين يقال نقطتين فوق بعض إن، فصارت العبارة بعد التصحيح كان يقال إن المريض إذا قرأ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إني قرأ عندي القرآن. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده، أبو بكر الخطيب صاحب كتاب ضخم شو اسمه؟ تاريخ بغداد، هيك حجمه، تاريخ بغداد، كتاب ضخم الله يجزي عننا كل خير. روى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث. يقول النووي فهذا في الحديث، فالقرآن أولى. فصل فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده ياسين، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه بإسناد ضعيف. اتفقنا أن ابن ماجه بإيش؟ بسكون الهاء. وروى مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا عند الميت قرأوا سورة البقرة، ومجالد ضعيف والله أعلم. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان العزيز هو الذي في لغة العرب، العزيز هو الذي في منع لا يوصل إليه بالإيذاء، يقال فلان عزيز في قومه، يعني لا يوصل إليه بإيش؟ بالأذى. انتبهنا كيف؟ يعني عليه حماية. فلما نقول القرآن العزيز إيش؟ يعني القرآن المحمي، لأن القرآن العظيم حماه الله عز وجل من قبل أن ينزله إلى الأرض. شو قالوا الجان؟ وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت، مو وجدنا صفين على اليمين وعلى اليسار، وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فحراسة النص القرآني بدأت من قبل نزوله إلى الأرض. فلذلك القرآن العزيز يعني الذي لا يوصل إليه بالتغيير والتبديل. لذلك قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، يعني عزيز لا يوصل إليه بالتغيير والتبديل. ثم قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم، يعني من حيث الترتيب، أي بالعرضة الأخيرة التي قال رسول الله للسيدة عائشة يا عائشة إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وقد عارضني في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي. ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكانت الطوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه، لكن بمجموع هؤلاء يحصل إيش؟ الحفظ الكامل. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن، خاف فعل ماضي والفاعل أبو بكر، وموتهم مفعول به، انتبهنا؟ مو خاف موتهم، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، يعني وخاف اختلاف من بعدهم فيه. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف، الحقيقة مو في مصحف، في صحف. الفرق بين الصحف والمصحف الله يسلمكم أن الصحف ما في بينها خيط يربطها، يعني هي صحف موضوعة فوق بعضها، لكن المصحف هذه الصحف نفسها لكن شو بتكون مخيطة من، فبصير اسمها مصحف. نعم، فكتبه في مصحف. الصواب شو هو؟ كتبه فين؟ في الصحف. وفي البخاري ومسلم أحاديث واضحة جلية في هذا الموضوع. وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. اكتبوا تعليق هنا من عندي، هذا التعليق من عندي أنا، اكتبوا عند أم المؤمنين هامش، اكتبوا واحد ثم صعدوا إلى الفراغ العلوي، لح نكتب تقريبا سطرين لأنه هذا الكلام مو دقيق. انتبهنا مع تقبيل أيدي وأرجل للإمام النووي، هذا الكلام مو دقيق. ما جعلها سيدنا أبو بكر عند السيدة حفصة، شو دخلها بالموضوع؟ انتبهنا كيف؟ والروايات لا تدل على ذلك. اكتبوا في الفراغ العلوي واحد رقم الهامش، يعني الذي في البخاري، الذي في البخاري نقطتين فوق بعض، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله فاصلة، ثم عند عمر حياته يعني أصلها مدة حياته، هي بالأصل أنها مضاف إليه، تبهنا، لكن لما حذفت كلمة مدة انتصبت هذه، يسموه اسم منصوب بنزع الخافض. ثم عند عمر حياته فاصلة، ثم عند حفصة، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. هذا الذي في البخاري، اكتبوا نقطة. لأعيد العبارة بأكملها مشان اللي فاتوا شيء. الذي في البخاري، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. لأنه الصحف هذه وثيقة، أعظم وثيقة في الإسلام، أليس كذلك؟ فوين بدها تكون؟ عند الخليفة. مين الخليفة؟ أبو بكر. فلما انتقلت الخلافة لسيدنا عمر الصحف وين صارت؟ عند الخليفة. 10 سنين بقيت عند سيدنا عمر. لما طعن سيدنا عمر وقتل، السيدة حفصة أم المؤمنين، يعني بنت عمر من جهة وأم المؤمنين من جهة، خافت عليها فأبقتها عندها. المفروض وين تروح الصحف؟ لعند مين؟ لعند سيدنا عثمان، أليس كذلك؟ لكن سيدنا عثمان معروف بالحياء الله يرضى عنه، وبنفس الوقت الصحف بنظره في أيدي أمينة وهي عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر، فتركها عندها إلى أن اقتضت الحاجة. أرسل إليها كما مر معنا في السنة الماضية، أرسل إليها، أرسلي إلينا الصحف ننسخها. تبهنا كيف؟ فهذا الصواب بالنسبة لهذا الكلام. نعود إلى كلام النووي رحمه الله، قال: فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه. طبعا قصة معروفة حكيت لكم إياها السنة الماضية، قصة من سيدنا حذيفة ابن اليمان. فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، نسخ منها نسخ، مو هو اللي نسخ بإيده، يعني شكل لجنة كما ذكرت لكم في الماضي برئاسة سيدنا زيد بن ثابت، ولجنة من القرشيين، كلهم قرشيون إلا زيد من الأنصار. فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفص الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها. شايفين؟ مو أمر بإتلاف كل شيء بجو، لأنه بتكون أنتم ما تفرق، يعني بتكون دائما تكونوا صحيانين. سيدنا عثمان شخصية سياسية مستهدفة، انتبه، أمير المؤمنين وكان له أعداء، ما دخلوا عليه وقتلوه، قاتلهم الله، انتبهنا كيف؟ فهو شخص، يعني من السهل أنه يؤلفوا في حقه كلاما ولا كذا. فالله يرضى عنه عمل عمل جبار. شو أرسل إلى البلدان؟ إلى البلدان الكبيرة، الكوفة والبصرة ودمشق والبحرين. البحرين هي هذه البلاد التي نحن فيها. البحرين في لغة في القديم هي الشريط الساحلي الشرقي للجزيرة العربية، وليست الجزيرة الصغيرة الموجودة في عصرنا واسمها البحرين، هي جزء من المصطلح القديم. المصطلح القديم كل الساحل الشرقي هذا شو اسمه؟ البحرين، يعني الأحساء والدمام والظهران والمناطق هيك اللي والكويت، وانت نازل هيك إلى هذه البلاد هذه شو اسمها؟ البحرين، بما فيها جزيرة البحرين. فأرسل إلى هذه المنطقة نسخة، أرسل إلى مكة نسخة، أبقى في المدينة نسختان، نسخة عنده مصحف المدني الخاص اسمه، نسخة للمسلمين ينسخون منها مصحف المدني العام، وأرسل إلى اليمن نسخة. انتبهنا كيف؟ وأرسل مع كل مصحف قارئ، مو بس أرسل مصحف، أرسل مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس بما في هذا المصحف. إذن وأمر بإتلاف ما خالفها، أعلن سيدنا عثمان بين المسلمين اعرضوا ما بين أيديكم من قرآن مكتوب على هذه المصاحف، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. فالذي لذلك أعداءه صاروا يشنعون عليه يقولون محرق المصاحف. انتبهنا كيف؟ محرق المصاحف أنه مصاحف؟ ها؟ المحرر أو ما خلنا فينا نقول المحرفة، يعني غير الدقيقة، غير الدقيقة التي كتبها ناس يعني جهلة، مو كل ليس كل من كتب يعتد بكتابته. انتبهنا حبيبي، ممكن يكون عم يكتب من راسه، ممكن يكون ليس قويا في الكتابة، وكلنا بصير معنا هذا الأمر. وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. في أثر عن سيدنا علي بيقول لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع. شوفوا الكلام أجمله، لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع، لأنه اللي عمله سيدنا عثمان ما في أعلى من هيك. جزاه الله عنا كل خير. ثم قال النووي رحمه الله وإنما لم، مكتوب بعدها يجعله، ضعوا كلمة يجعله ضمن إطار واكتبوا بدلا منها في الهامش يجمعه، يجمعه. صارت العبارة بعد التصحيح وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو. لسه القرآن كان عم ينزل، فممكن لسه بده يزيد، أو أحيانا ربي يقول هذه الآية إيش نسخت بكذا. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. ولم يزل ذلك التوقع إلى إمتى؟ إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم. واختلفوا، يعني النقلة والرواه، الضمير فيه واختلفوا راجع لمين؟ للنقلة وللرواه. واختلفوا في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان، فقال الإمام أبو عمرو الداني أكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، وحبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني كتب عثمان 7 مصاحف. طبعا لما أقول كتب عثمان يعني أمر بكتابتي، مو هو اللي مارس عملية الكتابة بنفسه. نعم. كما نقول بنى الأمير مثلا كذا، هو أمر بالبناء. كتب عثمان 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. لكن احنا عندنا آثار أخرى تدل على أن بالمدينة كان في إيه؟ مصحفين، مصحف مدني العام، مصحف المدني الخاص، الذي لما قتل سيدنا عثمان سال دمه رضي الله عنه على ذلك المصحف. قال النووي رحمه الله: وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف ثلاث لغات، شعر اللغات لهجات، ضم الميم وكسرها وفتحها، يعني شو منقول؟ مصحف، ومنقول إيش كمان؟ مصحف، ومنقول كمان إيه؟ مصحف. فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره. أبو جعفر النحاس من كبار علماء القراءة والوقف والابتداء، نعم، كان في مصر رحمه الله، وله كتاب القطع والائتناف. القطع اللي هو الوقف، الائتناف يعني الاستئناف القراءة، اللي هو في الوقف والابتداء رحمه الله. ومات موتة عجيبة أبو جعفر النحاس، كان جالس القرفصاء أمام النيل، أمام نهر على شاطئ النيل، وقاعد عم يقطع بيت شعر. تعرفوا الشعر له وزن، مثلا: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا، بدأت فعول ببسم الله مفاعيل، هي في النظم فعول مأولا مفاعيل. فعم يقطع هيك، ما له منتبه، هو يعني عالم عقله بالعلم وكذا، وجالس القرفصاء أمام نهر النيل ما بيعرف يسبح. فمر أحد الفلاحين، سمع منه هالكلام اللي مو مفهوم، قال: هذا عم يسحر النيل من شان ما يفيض. وإن الفلاحين كل عيشتهم على إيه؟ على النيل لما بيفيض. أم راح رفسه، أي نعم، فوقع في النيل وغرق ومات، الله يرحمه. فأوعكم حدا يقطع بيت شعر وهو جالس القرفصاء على نهر النيل. والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره، نعم. لكن المشهور المستعمل على ألسنة الناس مصحف، أليس كذلك؟ فصل: اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. وتحقق ما هي؟ وتحقق الخط، عندك تحقق؟ تحقيق، حولوها إلى تحقيق. أنا قرأت صح ما هي؟ سوها تحقيق. واكتب عليها صح. قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه. طبعا العرب كان يعني كانوا أمة أمية، أخذوا الكتابة من الكتابة اللي يسموها المسمارية، من أهل شمال الجزيرة، الأنباط وغيرهم. فكان الذين يجيدون الكتابة من العرب قلائل، وكانوا يكتبون كما تعلموا من الأنباط. يعني هدول أهل شمال الجزيرة كان الألفات يفخموها أحيانا، تبهنا كيف؟ هي مثلا الصلاة بيقولوا صلو صلو، فبيكتبوها بإيه؟ بيقولوا لا. لا حد إلى الآن إخواننا اللي بعض مناطق فلسطين بيقولوا فلان عم يوكل، شو بيقولوا؟ فلان عم يوكل، ما بيقولوا عم يأكل، فبيقلبوا الإيه؟ الألف واو. فهن أخذوا الكتابة كما هي، لكن لما يلفظونها يلفظونها كعادتهم. لذلك بتلاقي في المصحف: وأقيموا الصلاة، شو مكتوبة؟ بالواء. هكذا أخذوها من أهل شمال الجزيرة العربية، لكن هم يلفظونها الصلاة، ما في عربي بيقول الصلو، لكن يفخمونها أحيانا، الصلاة، خاصة إذا عم يقرأ على ورش أو كذا. فإذا هذا الخط، الخط لما أخذوه من أهل شمال الجزيرة ما كان له نقط، ما كان في حروف متشابهة، الجيم والحاء والخاء تكتب مثل بعضها، الدال والذال مثل بعضها، الراء والزاي مثل بعضها، تبهنا كيف؟ وكيف يفرقون بينها؟ من الإلف والسياق وكذا. لكن لما، والعرب اعتمادهم دائما كان باعتبارهم يعني أغلبهم بدو، يعتمدوا على إيه؟ على الحفظ، ما يعتمدون على الكتابة. فلما نشأت الحضارة الإسلامية وبدأوا يكتبون، وكتب المصحف، كتبت الألواح بأمام النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، طبعا ما زالوا عرب أقحاح يقرؤون بالفطرة وكما تلقنوا. لكن لما آخر عهد الصحابة بعد ما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عليه الصلاة والسلام, وعهد سيدنا أبو بكر آخره بدأ سيدنا عمر 10 سنين, بدأ يدخل اللحن وتجلى الأمر تمام بعهد سيدنا علي. صار في الناس تغلط بالفتحة والضمة والكسرة لأنه دخل غير العرب فين دخلوا في الإسلام, فبدأ يصير تغيير. انتبهنا كيف؟ سيدنا علي اقترح على أبي الأسود الدؤلي أن يضع علامات الناس يتبعونها. فالمهم قال له أعطيني شاب من يكون فصيح, جاب له شاب من ثقيف ويجيد الكتابة. فقال له لح أنا أقرأ. هو أول شيء الشاب هذا الثقفي كتب المصحف بدون نقط. قال له انظر إلى فمي, إذا رأيتني فتحت فمي يا فضع نقطة فوق الحرف, وإذا رأيتني ضممت شفتي مثلا قو قل قو, وإذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة أمام الحرف نقطة. وكان هيبة للمكتوب أمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون هذه النقاط باللون الأحمر. وإذا رأيتني خفضت فمي بي قي فضع نقطة تحت الحرف. والمنون اللي آخر تنوين كان يضع بدل النقطة يضع نقطتين. هكذا بدأ نقط المصحف. ولو رجع بعضكم إلى الصور القديمة للمصاحف القديمة ممكن تشوفوها عن طريق الانترنت وغيرها, ولعلي أريتكم بعضها في الدورة الماضية, تجد بأن هذا كان متحققا, نقطة فوق نقطة أمام الحرف ونقطة فين تحت الحرف. إذا منون مثل غفور بدل ما يكون نقطة شو بيكونوا نقطتين وهكذا. طيب هذا عمل سيدنا أبو الأسود. بعدين ما زال الخطر والخوف موجود من إيه؟ من تغيير الحروف المتشابهة في الخط. حمزة رحمه الله ابن حبيب لما كان طالب صغير عم يقرأ قدام أستاذه قال ذلك الكتاب لا زيت فيه, أنا بدل إيش لا ريب فيه, لأنه زيت وزي وريب شلون تكتب. فكان في ضرورة ملحة. فنصر ابن عاصم رحمه الله جمع الحروف المتشابهة في الخط اللي علمونا إياها ونحن صغار, ما بيقولوا الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء, مين رص الحروف هالرصة هاي؟ نصر ابن عاصم. حطوا الحروف الايه المتشابهة الباء والتاء والثاء ليست كتابتها واحدة. فبدأ ينقط, قال الباء نقطة من تحت مشان ما تلبس مع غيرها, النون نقطة من فين من فوق, التاء نقطتين من فوق, الثاء ثلاث نقاط من فوق, طب الياء نقطتين من تحت. انتبهتوا كيف؟ الدال والذال ما في ضرورة نقطة التنتين, إذا نقطنا الثانية تميزت عن الأولى فتركوا الدال هكذا ونقطوا مين الذال, الراء والزاي نقطوا مين الزاي. انتبهتوا كيف؟ الشين والسين, السين لها كم سن؟ ثلاثة أسنان, والشين مثلها في الخط, فوضع فوق كل سن نقطة, فأصل النقاط على الشين نقطة 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 متجاورات. ثم الخطاطون فيما بعد تفننوا فيها فجعلوها على شكل مثلث, يعني نوع من أنواع التطوير. نحن شو صرنا نكتبها بشكل 8 ما هي؟ يعني هذا كله تطوير, لكن هكذا بدأ الأمر. فهذا النقط لولاه لكثر الخطأ في القرآن جدا. انتبهنا كيف؟ نعم. وإذا بدكم نرجعوا لكتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمه الله بتشوفوا من القصص هي مضحكة مضحكة ومبكية. في أنا واحد عم يقرأ جعل السفينة في رجل أخيه بدل السقاية في رحل أخيه, فقالوا له السفينة السقاية, قال لهم أنا وأخي لا نقرأ لعاصم, قالوا له في رحل أخيه, قال لهم قراءة حمزة عندنا بدعة. يعني المهم مصر على أنه شو جعل السفينة في رجل أخيه, يعني فهذا العوام بيكثر. فلذلك ساداتنا العلماء يا أخواننا يعني مهما دعينا لهم مهما ترحمنا عليهم مهما ترضينا عنهم لهم فضل علينا جزاهم الله خيرا. السادة الأوائل أبو الأسود هذا الدؤلي, نصر بن عاصم, الخليل بن أحمد الفراهيدي, سيبويه, هالطبقة هي الأولى الذين يعني عنوا, أبو عمرو بن العلاء الله يرحمه, هؤلاء الأئمة القدامى الذين عنوا أنفسهم في حراسة النص القرآني من أن يطرأ عليه التغيير, لا من حيث المبنى ولا من حيث المعنى ولا الفتحات ولا الضمات ولا الكسرات ولا شيء من أموره. فصين النص القرآني بالعلوم التي نشأت حول النص القرآني من نحو وصرف ومعاجم وخط وضبط. علم الضبط غير علم الخط. الخط هو جسم الحرف، الضبط هو الفتحة والضمة والكسرة والنقاط. هذه كانت علماءنا القدامى كانوا هيبة للقرآن يضعونها بحبر مخالف، ما يضعونها بالسواد، يضعونها إما بالحمرة أو بالصفرة، انتبهنا كيف باللون الأحمر أو الأصفر، لكن مع ظهور المطابع وكذا صاروا يضعونها بإيه؟ باللون الأي. لكن على أن يعلم الإنسان أن كل هذه النقاط مزيدة من العلماء للمحافظة على النص القرآني بعيدا عن التصحيف والتحريف، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه. وأما كراهة الشعبي، لأنه في علماء كرهوا هذا الأمر، ما هو الأمر؟ التنقيط، التصحيف. الله يسلمك، أن تغير النقاط مثل ما قلنا لا زيت فيه، هذا تصحيف. انتبهنا؟ نعم. في رحل أخيه، قول في رجل أخيه، هذا تصحيف. صحف فلان، يعني قرأ الكلمة بخلاف نقطها الصحيح. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطة، فإنما مين بيعرف النقطة؟ برفع اليد. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطة، أيوة، مفعول به، وين الفعل؟ المفعول به بده فعل قبله، صح؟ مين عنده جواب؟ برفع اليد. كراهة مصدر، والمصدر بيقولوا يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، يعني وأما ما روي أنه كره الشعبي النقطة، كره الشعبي النقطة، تبهنا؟ مثل كراهة الشعبي النقطة. فالمصدر هون عمل عمل فعله. عرفتوا شو معنات عمل عمل فعله؟ قال تعالى في القرآن فإنه آثم قلبه. قلبه شو أعرابها؟ فاعل. طب وين الفعل؟ ما في فعل، بس في قبل منه آثم. آثم على وزن شو؟ فاعل. فاسم الفاعل اللي هو آثم يعمل عمل فعله، وكأنه قال فإنه يأثم قلبه. تبهنا كيف؟ منات آثم قلبه، كأنه قال فإنه يأثم قلبه. فيقولون اسم الفاعل عمل عمل فعله، والمصدر أيضا أحيانا يعمل عمل فعله. نعود. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطة فإنما كرهاه في ذلك الزمان، شوف النووي الله يرحمه، خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك بكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. فصل. لا نعم سيدي. الرباط مدارس، المدرسة بيقولوا له رباط، الرباط مدرسة داخلي، بيكون مثلا الواحد بيبني مدرسة وبيعمل سكن للطلاب، فبيجوا الطلاب من أماكن بعيدة بيلاقوا السكن وبيلاقوا مكان يدرسوا فيه. هذا المجمع السكني هذا الذي يبنى للدراسة يسمى في بعض البلاد رباط، الأتراك بيسموه تكية، تكية. نعم. فصل. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا، مين عندنا؟ عند الشافعية. وفيه مذهب عطاء الذي قدمنا، عطاء لم يرى بذلك بأسا، هذا تقدم معنا صفحة 123. وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها، يعني هكذا قال النووي، لكن هذا حكم كما ذكرت لكم استنباطي مع الاحترام الجليل، لكن كلاتنا نفعل هذا في الورق الزائد عندنا. طب شو أحسن الورق هذا؟ نكبه بزبالة؟ وعكم تعملوها يا شباب الله يرضى عليكم، ها خاصة اللي بيشتغل بعمل إداري، انتبهنا؟ مثلا الأخ عبد العزيز المكرم حفظك الله، طب هذا عبد العزيز، ترك عبد العزيز هذا مين؟ كيف عم الورقة بتعمل لها هيك وبتكبها بسلة زبالة؟ انتبهت كيف؟ إذا أردت أن تعرف قيمتك عند مولاك فانظر قيمة مولاك عندك. انتبهت كيف؟ هيك بيقولوا العلماء، إذا أردت أن تعرف قيمتك عند مولاك فانظر قيمة مولاك عندك. شو قيمة الربي عندك؟ هي قيمتك عنده. بتهين اسمه بهينك وبهين اسمك، بتعظمه بعظمك، بتحب تتكلم عنه قدام الناس بشهرك بين الناس. مرآة، مرآة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فدائما بارك الله فيكم لا تستهينوا بهذه الأوراق التي عليها اسم الله عز وجل، سواء للاسم الذات الإلهية الله أو الأسماء الحسنى عبد العزيز عبد الرحيم إلى آخره من الأسماء المعروفة. اجمعوا هذه الأوراق، وإما احرقوها، أو في الآن في شيء اسمه الفرامات، هذه تستعمل في المكاتب، فرامة ورق من التي تتلف جسم الحرف. المهم أن يتلف جسم الحرف. انتبهنا كيف؟ نعم. اللي عنده سؤال ليكتبه. فصل. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. كيف لا؟ وهو إيش؟ كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في، بدل القاذورة اكتبوا القاذورات بالجمع، ولو ألقاه مسلم في القاذورات والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. طبعا بده يكون ألقاه وهو يعلم أنه قرآن، ولو بعض القرآن، يعني ولو ألقى سورة، انتبهنا، وفعل ذلك عامدا مختارا عاقلا راشدا بقيود، مو هكذا. فرض مجنون، فرض أجبر على ذلك، فرض أنه ما له منتبه أنه الورقة هي فيها قرآن، فبده يكون عاقل مختار. انتبهنا. قالوا: ويحرم توسده، بل وتوسد آحاد كتب العلم حرام، بل توسد آحاد كتب العلم حرام. التوسد أن يجعله تحت رأسه وسادة، لهذا أنزل الله القرآن نجعله مخدة، هيك احترام كلام المولى الجليل ما بليق. ما هي؟ وكذلك كتب العلم، كتب العلم شو فيها؟ أليس فيها اسم الله عز وجل؟ أليس فيها آيات؟ أليس فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. إذن عم يقولها النووي على سبيل القياس، على سبيل القياس كله يؤول إلى تعظيم شعائر الله. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة، مليكة ضم الميم بالتصغير، أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، مكررة مرتين، اكتبوها مرة ثانية. يعني فرحان بالمصحف، وعم يضمه ويقول إيش؟ كتاب ربي كتاب ربي. فصل. تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. شايفين على هالقيد هذا؟ إذا خيف وقوعه في أيديهم، حتى ما يهينوا، إما يمزقوا أو يرموا في الأرض أو. طبعا أما إذا كان في مأمن ما في خوف. الآن مثلا إخواننا المقيمين في بلاد غير إسلامية كلهم عندهم مصاحف، ما أحد بيتعرض لهم، فلا يقال أنه يا أخي لا يجوز أن تأخذوا معكم المصحف إلى بريطانيا أو إلى فرنسا أو إلى، الآن الحمد لله الدنيا أمان. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. إذن بده يكون عدو. شو معناها عدو؟ يعني قد يهين المصحف الشريف. اقلب الصفحة. ويحرم بيع المصحف من الذمي. الذمي هو إما المسيحي أو اليهودي، ويقاس عليهما الملل الأخرى التي قاسوها على أهل الكتاب فأخذوا منهم الجزية. ليش بقى يحرم؟ لأنه إذا أخذوا ممكن إيش يهينوا والعياذ بالله. يحرم بيع المصحف من الذمي، يعني أنك تبيعه إياه. باعه منه يعني هي العبارة بالعصرنا مو مستعملة. فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح، والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. ملكه بكسر الميم، ضعوا كسرة حتى ما تقرأوها ملكه. الملك هو الحكم، والملك هو التملك. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته، ضعوا شد على اللام، وحمله افتحوا اللام، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشية أو الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة اللي هي مين؟ الخريطة والغلاف والصندوق، وهو ضعيف. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر. حتى لو كتب بعض آية للدراسة حرم مس اللوح. يعني بتصور هالأحكام هي قد يكون في المذاهب الأخرى غير الشافعية فيها شيء من يعني عدم هذا عدم الحرمة التي يذكرها النووي رحمه الله. فصل إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه، ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه. يعني واحد ماله متوضي مثلا في أمامه مصحف عم يقرأ، ماسك قلم عود يعني أي شيء، فعم يقلب المصحف الورق بكذا، في مانع؟ عم يقول الأظهر جوازه. وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل. والثاني، القول الثاني، تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. يعني هذا القول اجتهادي استنباطي في شيء من التشدد الزائد. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف. وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. طب ما لكم على القلب؟ يعني نحن عم نحكي على المس. أنا لما بكون عامل كمي هيك وقلبت الصفحة، هل مسست المصحف ولا ماسس كمي؟ أنا ماسس كمي. صحيح القلب وقع باليد، أنت اللي زعجك القلب ولا المس؟ شو بنظركم؟ أليس كذلك؟ طب شو يعني ما أنا هذا ما اللي شايف له وجه؟ طبعا نرجع نقول هذه الأحكام كلها إيه؟ استنباطية. قال النووي والصواب القطع بالتحريم، ثم علل فقال لأن القلب يقع باليد لا بالكم. صحيح مظبوط، القلب يقع باليد، لكن أنت مزعوج من القلب ولا مزعوج من المس؟ أليس بحثنا في مس المصحف؟ ما مسسته يا أخي أنا، انتبهنا كيف؟ يعني كمان التشدد الزائد في الأحكام الاستنباطية. فصل إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام. يعني هي بتصير مع الخطاطين اللي كان يجلسوا يكتبوا مصحف، ما يمكن يصعب عليكم كل الوقت على طهارة وعلى وضوء. فإذا كان مثلا واضع مثلا ورقة منفصلة أو فوق غير أو قطعة من القماش يده عليها لا يده لا تمس الورقة التي يكتب فيها فلا مانع. شو قال؟ إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام، معناها إذا لا حملها ولا مسها ما فيها شيء، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه. طبعا مثل ما شفتوا ثلاث أوجه شو معناها؟ الحكم شو؟ استنباطي. الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنوب. فصل. إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، منقوشة ممكن تكون حال، حمل دراهم حالة كونها، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن. كمان هذا حكم ايه؟ استنباط. وهذا الذي ذكره او قاله ضعيف، لم يوافقه احد عليه فيما رايته، بل صرح الشيخ ابو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله اعلم. واما كتب تفسير القران فان كان القران فيها اكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. يعني كل الأمور فيها بحبوحة. قلت: ويحرم المس إذا استويا. هذا حكم يعني من عند النووي الله يرحمه، أنه أنت عم تقولوا إذا كان القرآن أكثر والكتابة الأخرى التفسيرية أقل هذا يحرم، وإذا كان الكتابة التفسيرية أكثر هذا لا يحرم. طب إذا استويا، يعني هي حالة عقلية، شو قال؟ يحرم المس إذا استويا. النووي ألحقها بمين؟ ألحقها بما قل فيه الكلام وكثر القرآن. وممكن يجي غيره يلحقها بمين؟ بالأخرى، بيقول لك دفعا للحرج. يعني الفقهاء بهيك مسائل شو بيكون؟ قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا تمس إلا على طهارة. يعني مشان كمال الأدب، كلمة الأولى معناها لو واحد مسها ما في إشكال. وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب، بعد المذهب اخرجوا بسهم واكتبوا: بل يكره، بل يكره. وفيه وجه أنه يحرم، وهو الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، لأنه لما نسخ يعني فقد كونه قرآنا. قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل. يعني كمان إيش باعتبارها منسوخة؟ التوراة منسوخة بنزول الإنجيل، والإنجيل منسوخ بنزول القرآن. ليش في توراة وإنجيل؟ يعني بيجيبوا أيام أحكام تقول لحالك. كذلك التوراة والإنجيل لو واحد مسهم بدون وضوء ما في إشكال، وينهم؟ فصل. إذا كان في موضع من بدن عفوا إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. واحد متطهر لكن في موضع من جسمه متنجس إما بدم أو بغيره أو بكحول، لأن الشافعية عندهم مشكلة وأنا شافعي، في عندهم مشكلة الشافعية يقولون المسكر، طبعا الكحول مسكر كما تعلمون، المسكر إن كان مائع مسكر، مائع يعني هيك سائل يعني، ومسكر حرام نجس، استغفر الله، مائع ومسكر نجس. انتبهنا كي؟ طب مشكلة الكالونيات كلها هي اللي ببيوتنا كلها تشوف فيها كحول وبنبخبخ نحن وبنجي على الجامع، فصلاتنا كلاتنا على الشافعية شو باطل. الأحناف عندهم أخف شوي الحكم، الأحناف عندهم إذا النجس إذا كان من نيء العنب، العنب النيء إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وصار كحول هذا شو بيكون؟ نجس. أما الكحول المستخرج من البترول الذي هو أغلب المستعمل الآن هذا مستخرج، فهذا حكمه مثل حكم البنزين والديزل والكذا، كان متأخري الأحناف يقولون طاهر ويحرم شربه. شو حكمه عندهم؟ طاهر ويحرم شربه. فنحن على هالمذهب هذا بنقعد بنبخبخ بنجي على المساجد، الله يغفر لنا ويتوب علينا. لكن في ناس تلاقي مثلا لا مصر انه لا، طالما مائع مسكر عند الشافعيه شرطين، الميوعه والاسكار. الحمد لله الامور هي الحمد لله اللي فيها بحبوحه في المذاهب، والا كان صعب. لذلك شو قالوا العلماء؟ قالوا لو اجى واحد اخذ اشد الاقوال عند كل المذاهب بيطلع بمذهب ما حدا بيحسن يطبقه، ولو اجى واحد اخذ اسهل الاشياء على كل المذاهب بيطلع بمذهب مهلهل. انتبهتوا كيف؟ فالواحد بده ياخذ ايش يعني، مو يروح يدور وين في رخصه وين في كذا. تقول له شو مذهبك؟ بيقول لك انا على مذهب الشيخ بحبوح. مين هذا الشيخ بحبوح؟ يعني وانا فصل اريناها هادمة. وقال ابو القاسم الصيمري، اضبطوا الصيمري، الصيمري من اصحابنا يعني من فقهاء الشافعيه، يحرم. مين اللي يحرم؟ لا والله انت لا مو هون حبيبي، لا معلش حارجع اقرا اللي قبلها. فصل اذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسه غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. مثل ما حكينا واحد بإيده في شيء نجس يجي يمسك المصحف بموضع النجاسة ما بجوز. مثل النجاسة أنا بإيدي شمال وأنا متطهر بصير أمسك المصحف بإيدي شمال؟ جواب لا. طب بإيدي اليمين وإيدي طاهرة؟ ما في إشكال، ولو كان بإيدي الأخرى في نجاسة. قد تكون النجاسة دم، قد يكون النجاسة إيش؟ دم. ولا يحرم بغيره يعني بغيره باليد الأخرى كما ذكرنا على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. فضل أذن يا ابني. بسم الله. نتابع بعد أن ذكر الإمام النووي أن إذا وجد إنسان متطهر وعنده على أحد أعضائه نجاسة فهل من مانع أن يمسك مصحفا ويمس مصحفا بالموضع غير النجس؟ أما النجس فلا يجوز، وأما الموضع غير النجس بيجوز ولا ما بيجوز؟ قال بيجوز. شو قال بعدين؟ وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، يعني طالما إيده الثاني نجسة يحرم أن يمس بهذه المصحف. هذا كلام الصيمري. شو قال النووي؟ وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله يعني الصيمري مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، يعني أكثر شيء ممكن تقوله بحق هالمسألة إنه أن يمسك مصحفا بيده الطاهرة مكروه، هذا أقصى شيء ممكن تقوله. قال النووي والمختار أنه ليس بمكروه. فصل. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم. طبعا إمتى بجوز التيمم؟ قلنا لفقد الماء أو للتأذي باستعمال الماء. له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا، واحد مثلا محدث أو جنب لا وجد ماء ولا وجد تراب، فإنه يصلي على حسب حاله لأنه مضطر، والضرورة دائما الضرورات شو بتعمل؟ تبيح محظورات. ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، جوزنا له الصلاة للضرورة، الصلاة ضرورة لكن مس المصحف مو ضرورة. طيب رح يجيب صورة الآن، صورة معينة. قال ولو كان معه مصحف. مين هذا اللي فقد الماء والتراب؟ لا له محدث أو جنب، لا عنده مي ولا وجد ترابا يتيمم، وكان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء، جاز له حمله للضرورة. كله داخل تحت قاعدة إيش؟ الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، مو يأخذ راحته الواحد. انتبهنا كيف؟ يعني مسائل بيجيبوها الفقهاء إنه مثلا الخمر شو حكم شربها؟ شو حكم شربها؟ حرام. طيب واحد شرق، شرق يعني علقت في فمه لقمة أو لعاب وكاد يختنق، وفي إناء فيه خمر، هل له أن يشرب منه حتى يعني يزيل هذا الاختناق أو الشرق الشرقان؟ له، بس مو يأخذ راحته. عرفتوا كيف؟ والله أخي أنا مضطر، كر 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 كر، لا ما بصير. فلذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها. نعم، وقيسوا عليها مسائل كثيرة وكثيرة جدا. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثان. نرجع نقول ليه؟ للضرورة. فصل. هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران، بعد مشهوران اخرجوا بسهم واكتبوا لأصحابنا، لأصحابنا يعني لفقهاء الشافعية. أصحهما عند الأصحاب لا يجب، بعد لا يجب اكتبوا فاصلة للمشقة، أو بالأحرى خليها فاصلة منقوطة. تعرف الفاصلة المنقوطة؟ يعني فاصلة وتحت منها إيه؟ نقطة. هذه بيسموها بضبط النصوص فاصلة منقوطة، تستعمل إن كان الكلام الذي بعدها تعليل لما قبلها. متى تستعمل الفاصلة؟ إيه بتستفيدوها بحياتكم يا شباب، لما تكون عم تكتب بحث ولا كذا، إمتى بتستعمل الفاصلة المنقوطة؟ إذا كان عندك كلام، الكلام الآتي تعليل لكلام سابق. انتبهنا؟ شو بتكتب؟ فاصلة تحتها نقطة، بسموها العلماء فاصلة منقوطة. إذن فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب لا يجب، فاصلة منقوطة ليش؟ للمشقة. يعني واحد عم يحفظ أولاد قرآن، مثلا ممكن واحد منكم يكون أستاذ ابتدائي عنده صف أول وثاني وثالث، متوضين يا أولاد، شو بدك تضبطها؟ هي ما تنضبط. انتبهنا شلون؟ فهون شو منقول؟ يعني هدول صغار معفو عنهم إن شاء الله تعالى. فصل. يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. لأنه أنت شو عم تشتري؟ عم تشتري الورق، ما هيك؟ وعم تشتري الطباعة، وعم تشتري الجهد الذي بذل في إعداده، ما عم تشتري نفس كلام الله عز وجل. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، يعني اللي عنده مصحف يروح يبيعه. انتبهنا، والله فلان انزنق مثلا بده فلوس، عنده ساعة شو بيعمل؟ بيروح بيبيعها. عنده أي شيء كنبة بيروح بيبيعها. طب والله عندي مصحف بدي بيعه، شو قال الشافعي؟ يكره. شو مكتوب بعد يكره؟ مكتوب شو عندكم؟ ومن، ومن ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش وممن، وممن صارت العبارة وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها عتيبة. هذا مر معنا من كام يوم إذا بتتذكروا، وهو مروي عن ابن عباس. وكره الطائفة من العلماء بيعه، شو مكتوب بعدين؟ هي ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها وشراءه، اكتبوا الهمزة على السطر، انتبهنا، لأنه معطوف على إيش؟ بيعه، فبيعه وشراءه، ما بصير نقول بيعه وشراءه. وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه، ضعوا الهمزة على السطر بارك الله فيكم. وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، حولوها ليزيد، حولوها إلى يزيد، مر معنا من كام يوم. وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع. حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. راهويه وما شابهها من الأسماء، ونختم بهذه الفائدة، هذه أسماء، أو هذه أسماء فارسية في لغتهم تقرأ بالإمالة، ويه، راهويه، سيبويه، خالويه، نفطويه، وفي العربية لا يوجد هذا الصوت، في العربية لا يوجد هذا الصوت. فلما عربوها، عربوها بإحدى طريقتين، إما بفتح الواو بدل ما يقولوا راهويه، شو بيقولوا؟ راهويه، وهي طريقة النحويين، وإما بضم ما قبل الواو وهي طريقة المحدثين، يقولون راهويا وسيبويا وابن خالويا، هذه طريقة مين؟ المحدثين. طريقة النحويين شو بيعملوا؟ يفتحون الواو، يقولون خالويه، نفطويه، إلى آخره. وكل الطريقتين تعريب، وأصلها كما ذكرت لكم في الفارسية بالإمالة. والله أعلم. بهذا نكون قد أنهينا الباب التاسع، وانظروا أمامكم الباب العاشر، عبارة عن هوامش للكلمات التي مرت معنا في الكتاب، كان النووي رحمه الله أفرد لها هذا الباب ليشرحها، فشرح كلمة الحمد، وشرح كلمة المنان والطول والهداية إلى آخره، كلها كلمات مرت معنا أثناء الكتاب. لو كنا في عصرنا لوضعناها فين؟ في أسفل الصفحات تحت. الآن لما المؤلف من المؤلفين بده يشرح كلمة غامضة، وين بيضع الشرح؟ في أسفل الصحيفة. نعم. فبهذا نكون بحمد الله تعالى وفضله ومنته قد أنهينا قراءة هذا الكتاب. نفتح على الصفحة 152، قال النووي في آخر الصفحة 152: فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، يعني لكونه ظاهرا، وما ذكرته من الظاهر قصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء، فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تيسر. نعم، شو مكتوب عندك يا هذا آخر؟ ما في هذا الكلام؟ هذا بعد الباب العاشر هو موجود. هذا آخر ما يتيسر. هذا الكتاب وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب، وأنا أسأل الله العظيم أن ينفع به النفع العميم لي ولأحبابي وكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين. والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون بحمد الله قد أتينا على هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قرأنا، وأن يرزقنا العمل، وخاصة ما مر معنا من آداب لحامل القرآن ولطالب القرآن ولمعلم القرآن، وأن يغفر لي ولكم تقصيرنا فيما نقع فيه، وأن يتوب علينا، وأن يحسن أحوالنا، وأن يجمع أمة الإسلام على ما يرضيه، إنه تعالى سميع قريب مجيب. ونشكر الله على ما من علينا من هذه النعمة، وعسى أن نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.